م ن ز ل ة الفقر.
فحديثنا ا ل ل ي ل ة بحول الله عز وجل سيكون حول منزل آ خ ر من منازل الايمان في طريق السير الى الله عز وجل. هذا المنزل أ و ا ل م ن ز ل ة أ و المقام هو م ن ز ل ة الفقر. م ن ز ل ة الفقر باصطلاح أ ه ل ا ل ت ر ب ي ة و أ ه ل السلوك لا بمعناه الشائع في كتب ا ل ل غ ة وعند الناس في المريض. ومن هاهنا سمي في التراب ا ل إ س ل ا م ي الزهاد والصالحون بالفقراء. و إ ن ي لاعلم أ ن هذه ا ل ل ف ظ ة اليوم قد جري بها أ و جري عليها في ا ل ت س م ي ة ب ا ل د ل ا ل ة على قوم قد لا يستحقونه. اعلم ذلك. وما ينبغي ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا فسدت ط ا ئ ف ة من الناس أ ن يفسد عبارات ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يستعملها. كثير من الكلمات و ا ل أ ل ف ا ظ التي استعملها الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم استعملها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة او استنبطها بعد ذلك الصالحون من ا ل أ م ة في القرون ا ل ه ج ر ي ة ا ل أ و ل ى وخدموها بواحد الشكل معقول وسليم. الا ان الانحراف والاعوجاج والضلال الذي وقع في عصور ا ل ا م ة ا ل م ت أ خ ر ة افسد معاني هذه الالفاظ. يعني هذه الكلمات هذه او بعضها اللي كان في اصل مزيان الناس عوجوا في الاستعمال بسبب سوء سلوكهم واخلاقهم وبدعهم وضلالاتهم. ما يكونش هذا الوضع الشاذ والمنحرف اللي وصلت لي طوائف من ا ل أ م ة سبب باش نتخلاو احنا على ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن ي ة ديالنا. مثلا لفظ الجهاد في سبيل الله صار يقام اليوم بما ليس فيه. فالمجاهد في سبيل الله إ ن م ا ذلك م ن ز ل ة من أ ح ب ه الله عز وجل. ولو الناس سبب سوء الاستعمال في بعض ا ل أ ح ي ا ن فان الناس اللي ماشي صالحين في السلوك ديالهم أ و ما كينسلوش ا ل إ س ل ا م تمثيل حقيقي في بعض ا ل أ ح ي ا ن أ و باجتهاد فيه أ خ ط ا ء ك ث ي ر ة يكون سبب باش ننخسر هذه ا ل ل ف ظ ة ويولي ا ل إ ن س ا ن يتحاشى ويهرب على ا ل ل ف ظ ة ديال المجاهد لا يطلقهاش على اهل ا ل إ ي م ا ن. لا أ ب د ا هذا اللفظ لا يجوز أ ن نتركه نظرا ل أ ن الكفار لا يريدون أ ن يكون المسلم مجاهدا إ ذ فرغ اللفظ من محتواه ليملا بمعاني من مثل ا ل إ ر ه ا ب ومن مثل ما تعلمون وتسمعون. الفضل الذي ا ل ق ر آ ن الكريم يشد في احسن موسى من مثل هذا وقع للفظ الفقير. بحال هذا الشيء وقع الفقير كثير من ا ل أ ح ي ا ن نشوف الفقير لا شيء يدل فيه على الفقر بالمعنى الذي ذكره الصالحون من الصلاح من التعفف في ذلك المعنى التعبدي العظيم الذي ذكره الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم من قوله سبحانه يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد. فصار أ ه ل الصلاح يسلكون إ ل ى الله عز وجل عبر هذا المعنى. هذا معنى عظيم هذا منزله رفيعه من منازل الايمان. ما يخليناش الوضع المنحرف والمنحط لبعض من يتسمون بالفقراء في هذا الزمان ل أ ن بعضهم فلا أ ق و ل كلهم ل أ ن ي لا أ ع ر ف إ خ ل ا ق الجميع بعضهم نراه فعلا لا ع ل ا ق ة له بمعاني الايمان إ ل ا كالمتسمي بعبد الرحمن وعبد التواب وهو أ ب ع د عن الرحمن و أ ب ع د عن التواب. ما يخليناش الوضع المنحرف ديالنا أ ن ن ا نضيع الكلمات ا ل ق ر آ ن ي ة والالفاظ ا ل ق ر آ ن ي ة والمعاني ا ل ق ر آ ن ي ة. يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد. الناس مفضول عام ومستغرق لجميع جنس البشر. الناس الله عز وجل لم يخص ناسا دون ناس بل عم كل الناس. والمؤمن يفهم من ذلك ما لا يفهمه غيره. الله سبحانه وتعالى حكم حكما عاما بلا تفصيل مطلقا بلا تفصيل على أ ن كل البشر فقراء. وقد شوفوا بلغ أ ع ل ى مراتب الغنى المادي من المال فهو لو فطن لحقيقته ولوضعه لوجد نفسه من أ ف ق ر الناس. فقراء إلى الله عز وجل. ما دامت الكنوز كلها سواء ما علمت أو ما لم تعلم، وسواء ما كسبت أو ما لم تكسب، كل ذلك بيد الله، وليس بين يديك من ذلك إلا عارية. مش اللي عندك من المال راك غير مسلف، أعطيه لك الله تعالى عارية أمانة تتصرف فيه مستخلفا فيه. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد الإسلامي، الفهم ديال المسلمين للمال والمصارفة المالية، كي نعلم مبادئ عديدة من بينها هذه القاعدة. المال مال الله والبشر راهما غير وكلاء موظفين خدامين فيه، بحال شي اللي خدام في البركة يحسب الملاير في النهار وما عنده والو حتى حاجة ما ديرو من داكشي. فكذلك ولله المثل الأعلى، وضع الناس كل الناس في الأرض حيث يتصرفون في الأموال مما يظنون أنهم يملكون، فيسحبوا راه مالك ولا مالك إلا الله. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني بذاته سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، حميد اتصف بكل صفات الحمد والمجد سبحانه وتعالى. والإنسان هو الضعيف الفقير المحتاج، فإذا تحقق المؤمن من هذا المعنى، إن معاني الإيمان تعطت للكافر المؤمن، ولكن يفقهها من فقهه الله في الدين، اللي يذوقها ويعرفها هو المؤمن اللي يفقهها عز وجل. وإلا فالله عز وجل خاطب الناس أجمعين: يا أيها الناس، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس، فكما خاطب كل الناس بالإيمان خاطب كل الناس بهذه الحقيقة القرآنية العظيمة، حتى إذا آمن بها من آمن وأدرك المؤمن أنه ليس على شيء من المال، وأن كل كسبه وكل ما يظنه من مال تحت تصرفه إنما هو عارية بين يديه، إنما هو وكيل عليه، فيحاسب عليه حرفا حرفا. هل أعطيك شي واحد المال ديال استجرقيه ولله مثل أعلى، ولما كيجيك تقول له أعطيني حساب سر المال فين الربح، واجب عليه يعطيك الحساب بالنقطة والفصيل. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الإنسان. المؤمن يدرك حقيقة أنه في ماله متصرف بإذن الله، مستخلف فيه، أمين، يجب أن يؤدي حق الأمانة الثمان كما يجب أن يؤديها في كل شيء. إن عرضنا الأمانة والمال من تلك الأمانة عن السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبينا من معاني هذه الآيات مرات: ظلوما لنفسه إذ تحمل ما لا يطيق، فسهل الله عليه بعد ذلك، جهولا بطبيعة الحساب وبثقل الأمانة، فغفر الله عز وجل له ذلك إذا صدق الله في القصد والإرادة وبذل الجهد ولم يغش ولم يخن ما عاهد الله عليه من تحمل الأمانة. إذن الفقر معنيان، ده بس إذن لأن الفقر ليه معنى، الفقر اللي معروف عند الناس اللي إنسان عنده فلوس فقير، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فقراء ما عندهم باش يضربوا في الأرض باش يسطروا التجارة باش يركبوا ويجاهدوا في سبيل الله، معنى هذا نوع من الفقر قد يكون في الإنسان وقد لا يكون، وما عندوش علاقة بالإيمان. في المؤمن قد يكون فقيرا بهذا المعنى وقد لا يكون. عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، أبو هريرة كان من فقرائهم. فإذا هذا معنى أول، الفقر بالمعنى المادي عندك ولا ما عندك. أما الفقر بالمعنى الثاني فهو عام في جميع الصالحين، يعني حتى ذاك اللي عنده الملاير فيمكن يكون فقير بهذا المعنى إذا استشعر أن ما يملكه من مال لا يملكه على الحقيقة، وإنما هو فيه خليفة. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، فيكون فقيرا بمعنى التعبد، بمعنى الخضوع لله عز وجل والإنفاق لأمر الله ولنهيه فيما شرع من أحكام المال. يكون هذا فقير إلى الله عز وجل، يستشعر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويذوق حينئذ طعم الغنى. ثم كذوق الغنى شكون هو الذي أحس بالفقر وإن كان يملك المال، ملك عارية كما بينا، حينما يسلك في ماله إلى الله بهذا المعنى يجد حلاوة الغنى. أنا نبين هذا الكلام بإذن الله. شحال من واحد عنده المال سايق وما كيبقاش لو تفهمه، عايش بالمال المرارة والضنك والشقاوة والعياذ بالله، لأنه ظن أنه قد ملك حذره الله يملك حقا، فأراد أن يزيل المال فأداره المال، بغى يسير هو المال ليلقى المال كيسير، فصار عبدا للمال بدل أن يكون عبدا لرب المال. وهذا مع الأسف كثير من الناس يشاهده اليوم، هذا حاله ووضعه. هذا فقير بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى أنه عايش يعني الفقر المادي، هذا عايش الفقر المادي، المال الذي لا يسعده ما قيمته، ما عنده قيمة، بالعكس منه المال الذي يشقيك ويرديك، يعذبك نفسيا في الدنيا ويعذبه والعياذ بالله عذابا شديدا في الآخرة، صلى الله عليه. فهذا ليس بغنى، هذا من شغلنا، هذا هو الفقر الحقيقي. أما الفقر التعبدي فهو الغنى عنه، اللي شعر بأنه بماله لا يملك، وإنما المالك هو الله عز وجل، هذا غني، لأنه أولا يستفيد من ماله في الدنيا، نعم المال الصالح من عبد الصالح، يستفيد حلاوته ويستفيد طعمه ويستفيد جماله في نفسه وفي من حوله، لأنه يتذوق نعمة المنعم ويشكر الله على تلك النعمة. ما يحمد الله عز وجل حقيقة إلا اللي حس بالنعمة. تلقى الإنسان والعياذ بالله يملك المراير وعمره ما ينطق بكلمة الحمد لفظا أو فعلا. علاش ما تنطقش بكلمة الحمد؟ لأنه ما تنطق بكلمة الحمد غير اللي لقى الحلاوة والشعر، لأنه في سعادة. هذا يحمد الله. وكم من شخص يأكل تمرة أو زيتونة ويجد لها من اللذة ما لا يجده صاحب الشواء. هذا صاحب التمرة وصاحب الزيتونة من اللي يحس بالمدة والراحة والهناء يزداد، يقول الحمد لله. هذا هو الغنى، هذا غني. ولذلك سماه العلماء من قبل مقام الغنى العالي، يعني هذه من الغنى ديال الغنى العالي، لأن كاين الغنى النازل وهو غنى أغنياء التراب، اللي عندهم مال تراب قالوا أغنياء الأرض، أغنياء التراب. والذين ابتلوا بالله هذا غنى عالي، لأنه ارتبط برب المال لا بالمال. المال وجه للتراب، ورب المال سبحانه وتعالى رب الكون. فمن كان غناه بالمال فقط فهو التراب سواء، ومن كان غناه بالله فكان حينئذ في المقامات العلى، عالي عالي جدا، لأنه ارتبط بالله عز وجل، الغنى العالي. ولذلك قد يكون فقير المسلمين من حيث المال المادي غنيا بالله بالغنى العالي. ومن هنا كان الله عز وجل يربي نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المعاني الكبيرة، ويربي الصحابة معه والمسلمين بعده إلى يوم القيامة. ومن ذلك وهو كثير في القرآن، كثير جدا هذا المعنى، من ذلك قوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الإنسان سبحان الله العظيم أن يحدث له في حالات من الضعف الإيمان شرة وفترة، مرة الإيمان يطلع مرة يهبط، وبعض الأحيان الإنسان يغفل وعيال الإيمان ديالو يدوز بين القصور وبين أهل اليسار من اليسر، يعني والمال الكثير من اليسر، ويتمنى لرسول بحال هذاك القصر وبحال هذيك السياره الفخمه وبحال هذاك وبحال فلان وبحال فلان. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. والخطاب القراني من حيث بلاغته كما تعلمون عجيب. ولا تمدن عينيك الى حرف جرين يفيد الغايه، الى ما متعنا به ازواجا منهم. ما تخليش عقلك يولي الغايه ديالو بحال هذاك الشيء، انت فوق هذاك، انت يجب ان تطلب الغنى العالي. الى مشان عينيك تحصل في الحيط ديال القصر او الشكل ديال السياره، شحال بعد شحال ما بعد والو، راك تشوف كريم جدا. انت ما زلت في الارض، انت ما زلت في التراب، لا تجعل غايتك الى غير هنا تراب، بل مد عينيك لما هو اعلى 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 من ذلك. ما يكونوش عينيك ما تنشوفوش بزاف، قصير قصير النظر حسير البصر، باش يولي الشوفه ديالك قريبه ضعيفه الى ما متعنا به ازواجا منه. شنو هذا الشيء؟ زهره الحياه الدنيا. والزهره هي اكثر شيء يعمر في النبات النورة، براس داك الذات هي عندها منظر جميل ورائحة ذكية تجذب الإنسان من راس داك يلتف الإنسان بالوردة أو الزهر. ولكن شحال عمر أيام وتذبل وتتساقط أوراقها في التراب، وكل الذي فوق التراب ترابك. زهرة الحياة الدنيا. ثم يقرر الحق سبحانه وتعالى طبيعة تلك الزهرة، وجاء بلام التعليل هال إلا أن أعطاهم الله تعالى ذلك لنفتنهم فيه. ابتلاء وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. شكون اللي ينجح شكون اللي يسقط؟ كلمة تتمنى أن تبتلى، حد واحد امتحان ما تعرف ما تضمن واش تنجح واش تسقط. لنفتنهم فيه. إذا اطلب رزق ربي لا ما بأيدي الناس. ولذلك قال مباشرة: ورزق ربك خير، خير من زهرة الحياة الدنيا، خير مما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه وأبقى، لأن الزهرة تزول في أيام. ورزق ربك لا يزول أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يزول أبدا. ورزق ربك خير وأبقى. إلا أن لنا ها هنا قاعدة، الإسلام وفق لا إفراط ولا تفريط. ماشي معنى هاد الشيء أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب المال ويولي بلاد الخيط من المال، ما خصوش يكسبوا ويسعلوا، لا، ليس هذا هو الغرض. ويلبس المرقعات ويشرب، لا أبدا، ليس هذا هو الغرض، بل هذا من الابتداع في الدين. ومثل هذا المعنى هو الذي حرف معنى الفقر من الصلاح إلى الصلاح، وضيع الناس سعادات من القيم الإيمانية العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا الشمائل المحمدية، كان كما حدثت عنه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يدوب الشهر والشهرين ما تشعل شيء النار في الدار، ما تلقوا ما يطيبوا، ويظلون على الأسودين الماء والثقل، يبقوا عايشين على الأسودين الماء والتمر، يعني حلفظ لا الشف أقل من خمس دخل رديء الثمر شهر شهرين وأشهر. ولكن ماشي عن هذا الشيء أنه إذا عرضت عليه النعمة تربد ورفض، لا، كان يحب لحم الكتف من تلك الشق الدبة مشوية يأكل منها أخيارها وأفضلها، يحب لحم الكتف ويستعجب له الماء، كان يأكل الشعير فإذا وجد أكل الشعير. إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأعمال يظهر إلى الجيل لعبد المؤمن يقول لا، وإذا مشات ما يتحصرش عليها، ما يتعذبش نفسيا، ما يتعقلش ويقول فلان عنده وفلان عنده ولا ما عنده، هذا إذا انحرار. فإذا المؤمن مطالب بالكسب، ولكن بلا ما يولي عنده عقاد وبنته اللي عنده رغبة في المال لوحد الطرجات واللي هي بيته إلى ما نفتعنا فيه أزواجا منهم ما يكونوش عينيه مرتبطين فقط بك الجدار بالمال. شوف بعيد انظر إلى ربك أن تعبد الله كأنك ترى واسلك إليه عبر كسبك، يعني المال يكون وسيلة سلك به إلى الله رب كل شيء سبحانه وتعالى. تكون حينئذ غنيا بالغنى العالي فقيرا بمعنى عبد الله، لأن كل عبد لله إذا حقق العبودية لله عبد الله فهو الفقير إلى الله. ويكون جمع بين الحسنيين، وذلك هو الإسلام، ذلك هو الإسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له لكني أفطر وأصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجمع بين هذه الأشياء. فالفقر إذن ليس انقطاعا عن الدنيا، مش انقطاع، ولكنه انقطاع إلى الله. ليس انقطاعا عن الدنيا ولكنه انقطاع إلى الله، ما تيجيش الإضراب على الدنيا ولكن تتفرغ بالدنيا لعبادة الله. يستعمل الدنيا وسائل يسير بها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن حينما يذوق من هذا المعنى أنه بالله يستغني وعن الله لا يستغني، يكون حينئذ فقيرا إلى الله. يستغني بالله وعمرش واحد من دون الله ما يغنيه. هذا هو الفقير إلى الله حقا الذي ذاق طعم هذه المنزلة وتحقق منها وصارت له صفة وصار سلوكه بها إلى الله عز وجل ثابتا مستقرا. الله عز وجل حينما أراد سبحانه وتعالى أن يبشر رسوله الكريم ويطمئنه ويؤنسه وقد غم واغتم عليه الصلاة والسلام بانقطاع الوحي عنه فترة فسجلت عليه سورة الضحى، قال له فيما قال: ووجدك عائلا فأغنى. المبشرون ذكروا في ذلك قولين أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يا ودي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يتزوج بخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كان فقير يتيم مخلل بهمان، نعم، فلما تزوج بخديجة جاب الله المال في المرأة ديالها. هذا قول من أقوال المبشرين. وبعضهم قال لا، ليس هذا هو المقصود، بل وجده بغير مستند، ما عنده على شي تشتي وعلى شي ورق في القبيله يتيم، وما عنده قاعده ايمانيه يلجا اليها، كان حائرا ضالا، ووجدك ضالا فهدى، فاغناه الله بعبوديته بالانتساب اليه. لما صار عبدا لله حقا وصدقا أغناه الله بهذا المعنى، أي الإيمان أغناه بالإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله وهو صاحب التفسير القيم: الأولى الجمع بين المعنيين، والقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، وهو في هذين المعنيين ممكن. فقد وجده الله عز وجل فقيرا بالمعنى المادي وأغناه من رزقه سبحانه وتعالى. لا نسألك رزق، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى أغناه الله بالمال وأغناه الله بالتقوى، وهو الحق إن شاء الله. فإذا المؤمن يمكن أن يجمع بين المعنيين، لما لا؟ فالغني بالمال الذي أعطاه الله له يمكن أن يحقق الغنى مرتين، غنى المال المكتسب من رزق الله وغنى الإيمان بالله عز وجل إذا أيقن أن ماله ليس له وإنما هو لله. أما العبد فهو كما ذكرت مستخلف فيه. الفقر التعبدي واحد الصفة تعطي الإنسان واحد السكينة والراحة، هذه الثمرات الإيمانية نتحدث عنها الآن، تعطي العبد قناعة وتعطي العبد الراحة، الراحة دي الإيمان. وعمره ما يتصاب بما يصاب به الإنسان الطالب بالمال أو الطالب للمال بالشرع، لأن اللي يطلب المال بالشرع إلى طابو يستغني بالمعنى السيء، يستغني بالمعنى العوج، وذلك قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كيتصب طغيان وإلا ما صابوش كيحمق كيتعقد مسجد ويتوسوس ويمرض. هذا الذي يطلب المال بالشر. فإذا طلب ذلك بالمعنى الذي قلنا بصفة الفقر وجد المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا. قلنا فهو يجد القناعة لكشي اللي أعطاه ربي يقول الحمد لله، يبذل جهده يعمل وقول اعمل واللي يصليها يقول الحمد لله، يرتاح يرتاح بما أعطاه الله له بعرف أن هذا نصيب قدره الله له، فيرضى بقضاء الله وقدره في أنصبة المال. وذلك من كمال الإيمان ومن كمال الرضا على الله وعن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحس بالرضا. فإن فقد ذلك فهو من الصاخفين على ربه والعياذ بالله، فيسخط الله عليه والعياذ بالله، لأن المعاني متقابلة، من رضي عن ربه رضي الله عنه ومن صاخف على ربه صاخف الله عليه صلى الله عليه وسلم. فالقناعة إذن سلوك إيماني، ولكن الأصل يده في العقيدة يا المؤمن، ما دام يوحد الله عز وجل، ما دام يوقن في الله عز وجل من اليقين. ثم بعد ذلك قلت يجد الراحة المرتاح، ما كيبقاش عايش في القلق اليوم، تلقى البلاد سبحان الله العظيم غرق في المال وعايش واحد التعب واحد الشظر ديما معبس ديما مكرفس. كل ذلك إنما سببه أنه لم يقنع بما أعطاه الله له. وحيث لا يقنع الإنسان يسلك به إبليس إلى طرق الحرام سهولة. سبحان الله، شنو الناس مع هذا الشديد اللي عندهم ماشي كفاية ديال المال صائب، ومع ذلك باقي شاب مع الربا. علاش؟ ما رضيش يفوتوا فلان في المقاولة الفلانية أو التجارة الفلانية أو المنافسة الفلانية، الناس داروه ومازال ما دار، هو غرق في الناس فيتعاطى للربا ويغرق في الأضلال. ديما عايش والعياذ بالله في الحرام. وربي تعالى كيكون عاطيه في كثير من الاحيان الاصل ديال المال ديالو حلال، والدخول والربا صفر يضرب فيه الرقم الصحيح فيعطي صفر. لما كيكون عندك حساب واحد اثنين عشره مئه ضرب صفر كيعطيك صفر، هذا الصفر هو الربا. عندك الف، عندك مقدار قيمه حقيقيه مفيده ايش تدخل عليها الصفر؟ ذلك راس المال الطيب أنفه طيبا واكسب به طيبا. تمشي تفرنكات ديال الربا برسهم في أن تصبح. وعرف العلماء المال، علماء الفقه، من معاني الدقة عند العلماء الفقهاء تعريف المال أنه الذي يصح امتلاكه واكتسابه. لو أن شخصا يمتلك ألف رأس من خنزير، عنده ألف رأس من خنزير، الفقهاء ما تقولش هذا عنده مال، لأن الخنزير لا يصح اكتسابه ولا يجوز. ولذلك لم يقطع يد السارق إذا سرق الخنزير، السارق يسرق فتقطع يده، السارق سارقة تقطع أيديهما، السارق إذا سرق مالا حراما لا تقطع يده. إن كان الخنزير يملكه ذمي نصراني إليه لي يعذره السارق ولا تقطع يده. اللي سرق خمارة متجر ديال بيع الخمور لا تقطع يده في الشريعة الإسلامية. ما الصح نصح ليس بمال. العلماء في الإسلام لا يسمون المال مالا إلا إذا كان حلالا. من لين في فرق المال الحلال ديال عباد الله سرقوا وبلغ النصاب وما تنحت شبهة هذا تقطع يده. وإنما مثلنا للفقه لغرض المعنى، وهو أن المال سيكون طيب حلال عن تسمي العلماء مال. فإذا كان لك المال الحلال الطيب وتمشي تدخل عليه الحرام أضعت مالك وانتقلت من الغنى بالله إلى الفقر الحقيقي. فقرين بالمعنيين، بالمعنى المادي والمعنى الروحي التعب. فأنت فقير لأنك لا تملك شيئا حقا، اللي عندك ليس بمال. وفقير ليس بالمعنى التعبدي، لكن فقير لأنك لا تملك في الدنيا ولا تملك في الآخرة والعياذ بالله. فالمؤمن إذا غني بالله وليس عن الله فإنه لا يستطيع أن يمد يده إلى الحرام. أما إذا غني عن الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهو حينئذ يشرع يطب شرع قلت قنع والعياذ بالله على هذاك اللي كيطب مرض العطش كيشرب وما كيروح كيكون سكين ويشرب ما يحس والعياذ بالله بري ما كيروح. فالذي يشرب المال الحرام لا يرتوي من المال ابدا. فاذا نسيب الذين يقلب عليه من جميع الوجوه من وجوه الرشوه ومن وجوه الغصب ومن جميع وجوه الحرام ومن وجوه الربا كل الوجوه والعياذ بالله فيبوء باثم على اثم على اثم حتى يرضى في نار جهنم الا ان يتغمد الله بتوبه قبل وفاته. صفه الفقر الايمانيه صفه فيها وصفه محبوبه في الاسلام ما خصش المؤمن يفرط فيها سواء عنده ولا ما عندوش من مال الدنيا. ابحث على صفات الفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويعيش مع المساكين ويجلس بين المساكين مع الفقراء. وكان فقراء الصفه من خير الناس. الاعداد ديال الصحابه خلوا المال ديالهم في مكه وهجروا المدينة وتحولوا كان عنده ولا ما عنده ولكن ما عندوش في ميزان الناس وعنده في ميزان الله عنده رصيد عالي من الإيمان وما اكتسبه بعد ذلك بالرزق الدنيا حمد الله عليه. كالإمام الزهري رحمة الله عليه يقول إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العمل. إذا دخلت الدار المترغيفة أرضوا شرطهم يا ربحونتم بالدنيا فعل الدنيا العذاب. علاه يقول كان كيهمني من الدنيا غير ما يهمنيش الجوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع الضجيع هو اللي نعس معك وإذا نعس معك الجوع ما يخليك خاطرك لا في العبادة ولا في العادة. العادة ما يخليك تبعث العبادة ما تعبد الله عز وجل بخطر. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوع ولا أحد من الناس ولا ينبغي أن يحبه أحد من المسلمين. هذه العبارة ديال الجوع التي وردت عند بعض جهال المتعبدين عبارة سيئة. كان الجوع عند بعضهم محمودا لا ليس للخبز وإنما المحمود الصوم. وفرق بين الجوع وبين الصوم. الصوم ليس جوعا. الصوم شبع بالإيمان. وما قد يحصل فيه من الجوع فذلك ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لغيره وهو أن تشعر معاني كثيرة جدا منها أن تعرف أن الله عز وجل قد رزقك من النعم ما تسد به مثل ما أنت عليه من الحال من الجوع. أما باش تقلب على الجوع أنت براسك لا يجوز. مثلا يكره بل قد يحرم على الإنسان أن لا يتصحر أن يشعر بالجوع. حرام عليك ما تصحرش رمضان أو في النافلة باش تقول ودي خليني نشعر بالجوع. لا يجوز هذا بدعة. لا يجوز. ما خصكش أنت تقلب على المشقة. إذا جاءت إذا جرت مع العبادة جرت هالعبادة بلا ما تقلب عليها أنت مأجور عليها إن شاء الله. أما تقلب عليها لا هذا لا يجوز. ما تقلب شيئا يجوز. تصحر متأخرا وأفطر مبكرا. إذا الجوع ليس مطلوبا لذاته. وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فإذا المؤمن الكيس الفطن من يسلك إلى الله عبر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا كلمة الإمام الزهري إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العفاء. لأنه حينئذ يكون قد سد منافذ الفتنة على نفسه. الفتنة ديال الفقر المادي والفتنة ديال الجوع في الباب ديالها باش تتفرغ للعلم وللعبادة. لأنه كان من العلماء يتفرغ بعد ذلك للعلم لأن الجوع ما يخليه يقرأ ما يخليه يكتب وللعبادة أيضا. فالرزق الذي يكفيك الله به الجوع رزق عظيم. إن شاء الله العافية ليس ولا تنسب. إذا سديت رمق نفسك ووليداتك والأسرة ديالك احمد الله فأنت بخير. ما بقي لك حينئذ إلا أن تتفرغ لعبادة ربك وللعمل مما أمرك الله عز وجل. ما بقى ما يسمك فلا تستكين بما هو دون ذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك إذا حقق المؤمن هذا حقق المؤمن الكفاية قال الله عز وجل بعد ذلك مباشرة وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ديك الكفاية مرتاح فذلك غاية الدنيا فإذا بقي لك غاية الآخرة وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وطبعا لا يمكنك أن تأمر أهلك بالصلاة حتى تكون أنت قد أمرت نفسك كبيرة واصطبر عليها الاصطبار وهذا الحرف الزائد الطاء لأن الأصل ديال الكلمة اصبر يدل على زيادة في المعنى كما قلنا قبل في هذه الحلقات كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى من لذا بحرف رزج في يد المعنى وهو تأكيد الصبر ومداومته الصبر الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر قد يكون متعلقا بالواحدة في المرة كتوقع واحد القضية واحدة مرة واحدة اصبر عليه كبدو ولكن الحاجة ديال الدوام ليس الصبر ديال ساعة الصبر ديال الدوام والصلاة عبادة مستديمة هل الفجر هل الظهر هل العصر هل المغرب هل العشاء هل الوضوء هل الاغتسال هل البرد هل الحرارة أحوال كثيرة من المشاق تلحق المؤمن في عبادته طيلة عمره اصبغ الوضوء على المكاره مثلا ولذلك قال والصابر عليها محن تصيف بوحدها ومحن تشتى بوحدها إلى جاء البرد ديال الشتاء كنقولوا يا ليت يجي الصيف الواحد كيتوضى في الراحة ويصلي في الراحة كيجي الصيف يتعب نبدل يالله ساعة ولا ساعة ونص ديال الليل كيبقى باش تنعس كيجي نجي الصيف ملي يجي لي الشتاء طويل كيجي فيه البرد ولذلك الله عز وجل يمتلي العبد بخير طويل إنك كادح إلى ربك كدحا فمناقئك ولذلك قال أيضا واصطبر عليه وانتن واصطبر عليه لا نسألك رزقا رزق ربي تعالى كفاك همه نحن نرزقه والحساب الثاني للمتقين والعاقبة للتقوى كل ذلك ابتدئ فيه بمنزلة الفقر ولا تمدن عينيك إلى بديت من هنا توصل للتقوى بإذن الله عز وجل الفقر إذا صفة محمودة بهذا المعنى الذي ذكرت لكن كيف السبيل إليه لأنه ماشي الفقر هو أنه ترمي فلوس ليس هو هذا كما بينا فهو صفة نفسية إيمانية معنوية كيف يكسب الإنسان إنما يكسبه العبد عمليا بالحفاظ على الصلوات وأوقاته ولذلك حينما نهاه أمره نهاه عن مد عينيه إلى ما متع به أزواج منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ظهرة الحياة الدنيا من ليك العلو هذه أعطاه البديل وامر لك بالصلاة والصبر عليه لأن الصلاة هي أعلى مراتب الشعور التعبدي لدى الإنسان فاستحقق الإنسان معنى العبادة على الثمن حينما يركع ويسجد لله عز وجل ويكمل ذلك حينما يرتبط بمواقفها ومساجدها وجماعتها ثم يوجد الإنسان نفسه أنه الذي فإذا تحقق له وفق عبد الله تحقق له الفقر إن شاء الله بمعناه المحمود لا بمعناه المذموم فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.